بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معنا اليوم إن شاء الله كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد تقدم الكلام على سيرة شيخ الإسلام رحمه الله وبعض جهوده وبعض أحواله رحمه الله في أول الكلام على العقيدة الواسطية. والفتوى الحموية ألفها شيخ الإسلام رحمه الله بناء على سؤال ورد إليه سنة 98 و600 من الهجرة، وألفها في قاعدة بين الظهر والعصر. فألف هذه الرسالة العظيمة النافعة الماتعة المشتملة على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى كلام أئمة أهل السنة. وهذه الرسالة تتكلم على باب الأسماء والصفات، فهي فقط في باب الأسماء والصفات على طريقة السلف رحمه الله. عادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كتبه في الغالب إما رد على سؤال أو نقض لباطل أو بدعة، مثل هذا الكتاب رد على سؤال الواسطية المراكشية ونحوها من الكتب، هذه ردود على أسئلة وردت إليه. وما تمر في كتاب مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر ردود وأجوبة على أسئلة، وإما نقض لباطل مثل منهاج السنة النبوية ودرة تعارض العقل والنقل بيان تلبيس الجهمية ونحو ذلك، هذه كتب لنقض الباطل. وقلما أن شيخ الإسلام ابن تيمية يؤلف رسالة هكذا كشرح أو يعني تأليف، هذا قليل في كتبه. غالب كتبه إما رد وإما جواب على سؤال، هذا غالب كتبه رحمه الله. وأما أجوبته فهي كثيرة لا تحصى ولا تعد بكثرتها، حتى أنه كان يكتب الرسالة أو الفتية ثم تذهب عنه فيبحث عنها فلا يجدها لكثرة ما كان يكتب رحمه الله. وهذه رسالة الفتوى الحموية يعني تدل على سعة العلم عنده رحمه الله. وإذا نظرت إلى بعض كتب الحقيقة لا تكاد تصدق بالنسبة لزماننا أن هذه ألفت في جلسة واحدة أو جلستين أو ثلاث جلسات، لا تكاد تصدق. إذا علمت أن رسالة مثل الإخمائية مطبوعة في نحو أكثر من 500 صفحة ألفت في السجل مع ما فيها من العلم في الغزير والأسانيد ونقد المتون والكلام على الرجال، تستغرب كيف ألفت هذه الرسالة في السجل. هذه تحتاج إلى أن الطالب يبحث فيها يعني في زماننا أشهر، مع الاستعانة بالأجهزة الحديثة، مع الاستعانة ببعض الكتب في هذه المواضيع، هو ألفها في السجل رحمه الله. ولذلك يعني بارك الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب التي ألفها وانتفع بها الناس في كل زمان ومكان. ومن ذلك الفتوى الحموية، وحصلت تحت ذلك فتنة فيها وألفوا اعتراضات عليها، وألف هو رحمه الله كتاب اسمه جواب الاعتراضات الحموية، وهي مطبوعة حديثا أول مرة تطبع، طبعت في مجلد يعني لطيف في تقريبا 300 صفحة ونحوها، اسمه جواب الاعتراضات الحموية، حول ما اعترضوا عليه في هذه الرسالة، اعترضوا على بعض الكلام فأجاب عن هذه الاعتراضات رحمه الله ورفضه. وطريقتنا إن شاء الله نقرأ النص ونعلق عليه ونشرح بما يسر الله سبحانه وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى المجرى بسبب هذا الجواب هموم ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات؟
فهذه المقدمة تستفيد منها تاريخ تأليف هذه الرسالة، لأن هذا أحد النساخ فالناسخ أحيانا يذكر تاريخ الرسالة. تاريخ الرسالة تنتبع به في معرفة مثلا إذا كان قول متقدم أو قول متأخر هذا تنتبع به، أو في معرفة سيرة هذا الإمام ومنزلة هذا الكتاب. لا شك أن الكتب التي ألفها في أواخر حياته وتوسع فيها أعظم من الكتب التي ألفها في أوائل حياته ونحو ذلك، فيستفيد الطالب في معرفة بعض مؤلفات العالم وتاريخها. نعم.
كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء. أبسط القول في ذلك ما جرينا إن شاء الله تعالى فأجابه. الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني ومن اتبعني.
نعم. يقول هنا السؤال واضح، أجاب شيخ الإسلام رحمه الله بعد الحمد لله، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. هذه المسائل ما قال قولنا فيها قول أئمة مذهبنا أو قول فلان من العلماء أو قولي أنا فيها، إنما قول الله وقول رسوله وما فهمه السابقون من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم. فأبواب الاعتقاد الموضع فيها إلى كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة رضي الله عنهم من تبعهم، هذا هو الأصل. والله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى كتابه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول في حياته أو بعد مماته إلى سنته، كما قال ذلك المجاهد رحمه الله. ثم رد بعد ذلك إلى فهم الصحابة، قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. إذا فنحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة واتباع طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذ لا يجوز لنا أن نخالف طرائقهم ولا مسالكهم، فعليهم منزل القرآن، فهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وعرفوا سبب نزول هذه الآية وورود هذه الآية وهذا الحديث، فهم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ما اختارهم لنبيه عبثا، إنما اختارهم لأنهم أقرب الناس وأفضل الناس وأحسن الناس وأولى الناس بالحق. لا يمكن أن يكون من بعدهم هو أولى بالحق منهم، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم. فنحن قولنا ما قاله أئمة الهدى الذين أجمع المسلمون على درايتهم وهدايتهم. المسلمون متفقون على أن الصحابة مهديون ومرضيون وأنهم أهل علم ودراية وفهم، فهم اتبعوا رضي الله عنهم، لا شك في ذلك عند أحد من المسلمين إلا من خالف سبيل المسلمين وجانبهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فاختار هؤلاء الصحابة لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبعث فيهم لأنهم أشد الناس فهما وأكثرهم يعني معرفة بالله سبحانه وتعالى. إذا فهذا الباب مرجعه إلى الكتاب وإلى السنة وإلى ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، هذه قاعدة قدم بها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لتكون قاعدة وأصل في هذا الباب. قال فإن الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربي من الصراط العزيز الحميد. الهدى يا إخوان هو ما يهديك إلى الصراط. الله سبحانه وتعالى بعث محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، ما بعثه في الضلال ولا بعثه في الغواية ولا بعثه في شيء يشكل على الناس. الهدى هنا في هذا الباب أن الأمر يكون يهديك إلى الصراط المستقيم، يعني باب الأسماء والصفات لا يمكن أن يبعث الله محمد بغير الهدى، بل بعثه بالهدى، ومن هذا الهدى باب الأسماء والصفات. لا يمكن أن يبعث الله بالهدى ثم يجعل باب الأسماء والصفات باب مشكل لا يفهمه الناس، أو يقرؤونه ولا يعرفون معانيه، أو أنه يترك عقولهم تعبث فيه، فهذا يؤول إلى كذا وهذا يؤول إلى كذا، هذا لا يمكن. كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير هو الذي يوضح لك الطريق فترى به الطريق ولا يكون مظلم ما تعرف شيء. السراج المنير هو الذي يوضح لك الطريق فتعرف الطريق، فكيف يكون سراج منير ثم يترك هذا الباب يحار فيه الناس ويختلفوا فيه ويكون بينهم شقاق عظيم في هذا الباب؟ هذا لا يمكن ان يكون. قال: وامر ان يقول: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، سبيل من؟ سبيل محمد عليه الصلاة والسلام. لما يقول لك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، معناته أنه يدعو إلى الله بسبيل واضح، لأن لا يمكن أن يقول لك اتبعني على هذا السبيل وادعو إلى ما دعوت إليه وهو سبيل مشكل أو سبيل غير واضح. لا بد أن يكون السبيل واضح، وإلا ما يكون بين لك سبيله. أنا ومن اتبعني، هو ومن اتبعه يدعون إلى هذا السبيل. فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى سبيل الله عز وجل، هذا السبيل الواضح البين. قال: أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا إلى ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
نعم. يقول: من المحال إذا الله سبحانه وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق وبعده بسبيل واضح بين وكان سراجا منيرا، من المحال أن يكون السراج المنير الذي أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليبين للناس ويحكم بين الناس، أن يتركهم في مختلفين هكذا لا يعرفون باب الأسماء والصفات. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فلا يمكن أن ينزل معه الكتاب ليحكم بين الناس ثم يترك الناس مختلفين، لا بد أن يفصل بينهم بحكم، وإلا ما يكون عليه الصلاة والسلام يحكم بشرع الله الواضح بين، لأن شرع الله عز وجل وحكم فاعدة يفصل بين الناس في النزاع، يقال هذا حق وهذا باطل، هذا هدى وهذا ضلال، هذا هو الحق وهذا ليس هو الحق. فمحال أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرف أن يحكم بين الناس بالحق أو يتركهم هكذا في ضلال بين. ثم محال أن يأمر الله عز وجل الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله، ثم لا يكون الكتاب والسنة يفصل في هذا النزاع. يعني لما أقول لك إذا ابن فلان فإن فلان سيحكم بينكم، ثم تذهب إليه فلا يقضي بينكم، تعيب لي تقول لي أنت أسألتني يا رافي لا يحكم بيننا ولا يعرف يقضي بيننا، صح؟ يكون هذا معيب في حقي. فالله عز وجل بين أن كتابه هو الحكم والفصل بين الناس، وأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تفصل في نزاع الناس. كيف الله عز وجل يأمرنا بالرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله ثم الكتاب والسنة لا يحكم بين الناس بالحق ولا يفصلان النزاع بين الناس ويبقى الناس في حيرته مختلفون في ربهم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا من المحال. قال: وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، كيف بصيرة والناس يختلفون في هذا الباب ويضطربون فيه وهو أعظم الأبواب وأنفعها؟ هذا لا يمكن أن يكون. قال: وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف أكملنا الدين ثم يتركنا في باب الأسماء والصفات في حيرة؟ هذا يثبت بعقله وهذا ينفي بعقله وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا لا يمكن أن يكون. واضح؟ إذا كان ترك الناس في أمور التنازع في الدماء هذا أمر أعظم، لأن الناس يحتاجها، الإنسان يحتاجها في كل يوم وليلة. أما أمور الدماء أحيانا الإنسان ما يحتاجها طول عمره، لا يعجزها الله عز وجل معرفة هذه الدماء، صح؟ فكيف يتركنا في هذه الأمور لا نعرفها ونطلب فيها، ثم يبين لنا أمور لا نحتاجها في العمر إلا أمر الله. حتى في أمر الميراث، بعض أمور الميراث ما تكاد تقع، يمكن ما يحتاجها الإنسان في عمره، صح؟ أحيانا يموت الرجل ويترك مثلا زوجة وأبناء وانتهت القضية، ما يعني ما ترك، ما مات ما ترك أحد، وبقي ابن عم وابن خال وكذا ومن هذا أو لا، لا يكون الأمر فيها واضح بين. فما ظنك في باب الأسماء والصفات؟ هل يتركنا الله عز وجل لا نعرف هذا الباب؟ هذا لا يمكن أن يكون. قال محال مع هذا وغيره، محال مع ما تقدم كمال الدين وأنه هدى ونور صراط منير وأنه عليه الصلاة والسلام يدعو على بصيرة، محال مع هذا كله أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، هذا لا يمكن أن يكون. لأن أعظم ما يطلبه الإنسان كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله هو معرفة باب الأسماء والصفات، هذا أعظم ما يطلبه الإنسان. الإنسان مثلا يفرض شخص دخل في دين الإسلام، أنت دعوت على دين الإسلام وقالك أنا أسلم، أول سؤال يسألك ما هو؟ من هذا ربي؟ صح؟ يقول أنا أريد أن أعرف ربي هذا الذي أعبده، أنا أرى ناس يعبدون أحجار وأشجار وبهائم وغير ذلك، أنا أريد أن أعرف ربي هذا. صرت تقول له ربك هذا ما يوصف بصفه، ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قادر ولا كذا ولا كذا، قال أنا من أعرف؟ هذا مستحيل، ربكم هذا غير معروف. فطرته وطبيعته أن أعظم ما يطلب وأعظم ما ومعرفة الرب وصفات الرب. لما تقول له والله ربنا هذا رحيم يغفر الذنب ويعفو عن السيئات، وأنت قال أنا أسلمت بدلت سيئاتك حسنات، وأن الله يسمع دعائك ويرى مكانك، وأن الله عز وجل ينزل في كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه إلى آخر حديث، يكون في قلبه من الهيبة والتعظيم لله عز وجل، صح؟ بخلاف الحالة الأولى لما تقول ربي ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. فمحال أن الشريعة جاءت إتمام وإكمال وسراج وهدى ونور، تترك أعظم ما ترغب به القلوب فتتركه غير معروف وغير مفهوم، هذا محال. قال فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء والصفات العلى، كما ذكرنا أن ما يجب صفات الكمال من الحياة العلم هذا ما يجب لله سبحانه وتعالى، وما يجوز عليه، ما يجوز عليه من صفات الفعل، الصفات الفعلية كالمجيء والنزول وغيرها، وما يمتنع عليه من صفات النقص كالنوم والظلم وغير ذلك من صفات النقص. ثم قال رحمه الله
فإن معرفة هذا أصل الدين،
معرفة هذا ما هو باب الأسماء والصفات، هذا هو أصل الدين. ولذلك الرسل بعث بتوحيد الألوهية الذي يعني يتضمن توحيد الأسماء والصفات ومعرفة هذا الرب الذي يعبد، ما هو ما هي صفاته، فهذا أصل الدين، أصل الدين. نحن أول ما نفتح المصحف ماذا نقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فعرفنا أن الله إله وأنه رحمن وأنه رحيم جل وعلا. نقرأ سورة الفاتحة وما فيها من أسماء الله عز وجل وصفاته، وحتى آخر سورة فيها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته. فنحن هذا الباب باب الأسماء والصفات هو أعظم باب وهو أصل أصول هذا الدين. نعم.
قال فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول أفضل؟
فكيف يكون ذلك الكتاب
وذلك الرسول أفضل خلق الله بعد النبيين؟ لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا. نعم. ولا المحال أيضا.
نعم، يقول فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، ما هو باب أسماء وصفات، هذا أعظم ما تدركه العقول وتحصله النفوس وتكتسبه القلوب، هذا أعظم هذه الأبواب، لأنه من كان بالله أعرف كان له أخوف، وكلما عرف الإنسان صفات ربه كلما عظم هذا الرب في نفسه، وكلما عرف صفات الله عز وجل كلما عظمت عظم الله سبحانه وتعالى في نفسه. قال فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول الله بعد نبيه لم يحكم هذا الباب، مستحيل. الرسول عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي أنزل الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأنزله رحمة للناس وأنزله يعني تبيانا لكل شيء، مستحيل أن يكون هذا الباب غير محكم وغير واضح. قال لم يحكموا هذا وأفضل خلق الله، كذلك مستحيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن آداب قضاء الحاجة واستقبال القبلة وآداب اللباس وآداب دخول المسجد والحمام وغير ذلك، ثم يترك هذا الباب، باب الاعتقاد اللي هو أعظم الأبواب، لا يحكم هذا الباب ولا يبينه للناس. يعني يروح يبين لنا استقبال قبلة واستقبال، ثم لا يبين لنا أسماء الله وصفاته، هذا مستحيل. وأيضا مستحيل أن الصحابة رضي الله عنهم اللي هم أفضل الناس اعتقادا وعملا يتقنون أبواب الفقه والطهارة وغيرها ثم يتركون باب التوحيد، هذا مستحيل. وإذا سألت عامي من عامة الناس من هو ربك؟ كان الله أعلم صفات الله، وجدت أن ذلك نعيما في حقه وأن هذا مستقبح منه، كيف ما تعرف ربك؟ فما ظنك أن يقال هذا في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ هذا يستحيل أن يقال في حقه، بل هم يعرفون الله عز وجل ويعرفونه بأسمائه وصفاته جل وعلا. ومن المحال
أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاه عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
نعم، أيضا من المحال أيضا، وهذا من حسن تقديم المؤلف لهذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن يقول أيضا من المحال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ثم يترك باب التوحيد غير معروف وغير مفهوم، هذا محال. لأن يعني من البعيد مثلا أن الرجل يشتغل بالأمور الفروع ويترك الأصول، هذا معيب في حقه، معيب في حق المدرس أنه يعلم الناس مثلا المواريث وهم ما يعرفون يصلوا. يا أخي الناس ما تعرف تصلي أصلا، ماذا يصنع بالمواريث وهو ما يصلي؟ معيب هذا في حقه. فما ظنك بالرسول عليه الصلاة والسلام هل يعقل أن يعلمهم آداب قضاء الحاجة، كيف يقوم الحاجة يستقبل القبلة أو يستدبرونها أو هذا لا يجوز؟ هل يقول هو قائم أو قاعد؟ هل يدخل برجله اليمنى أو اليسرى؟ إذا خرج ماذا يقول؟ واضح يكره إطالة الجلوس ونحو ذلك. ثم يترك باب الأسماء والصفات الذي هو أعظم الأبواب، يترك ما يبين للناس، يتركهم هكذا حمل، هذا ينفي وهذا يثبت وهذا يتأول وهذا يفوض، هذا يستحيل أبدا، يستحيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. هذا واجب من الواجبات على الأنبياء، أن أفضل الأمور التي يعرفها لهم لابد أن يبينها لهم، والأمور التي يريد النهي عنها لابد أن ينهاهم عنها حتى يجتنبوها. أما يتركهم لا يبين لهم هذا ولا هذا، هذا يمكن أن يكون. ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أتانا منه علما. الطائر اللي في السماء هذا ما هو العلم؟ قال: كان الطير يقتل ولا ما يقتل؟ يؤكل ولا ما يؤكل؟ صح؟ هذا يقتل في الحل والحرب ولا ما يقتل في الحرب؟ بين لك هذه الأحكام، بين لك هذه الأحكام. الذي يبين أحكام الطير في السماء ما يبين أحكام رب هذا الطير والذي خلقه وخلق الإنسان، يتركنا هكذا ما يبين لنا هذا الباب، هذا أيضا من المحال الذي لا يكون. ثم قال:
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المقامة، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري.
ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهم هذا المقام الطويل، وذكر بدء الخلق، وذكر الناس حتى دخلوا الجنة والناس حتى دخلوا النار، يستحيل أنه يتركهم ما يبين لهم باب التوحيد. وجاء في الحديث الآخر أنه قام بهم بعد الصبح ثم خطبهم حتى أتى الظهر، ثم صلى بهم ثم خطب حتى العصر ثم قام بعد العصر حتى خطبهم حتى المغرب، فما أترك شيء إلا وضح عليه الصلاة والسلام. هل يعقل أن يترك باب التوحيد لا يوضح للناس؟ هذا لا يمكن أن يكون. فمحال مع هذا قال:
وحال مع تعليم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين.
يعني هذا محال أيضا، يعلم كل شيء ينفعهم في الدين كما يترك ما يقولونه بألسنتهم وما يعتقدونه في قلوبهم في ربهم. أن تقول في لسانك تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، تقرأ يحب التوابين يحب المتطهرين، هذا دائما تقرأ في صفات الله عز وجل وتعتقد في قلبك هذا النص، محال يتركك هكذا تقرأ نص ما تفهمه أو تقرأ نص خلاف ظاهره ويتركك هكذا إن أردت أن تفوت وإن أردت أن تؤول، هذا محال، لا بد أن يبين لك عليه الصلاة والسلام. ثم قال:
الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم غاية التمام. إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
نعم، هذا من المحال أن يتركوا هذا الباب اللي هو باب معرفة الله عز وجل، فمعرفة الله غاية المطالب. غاية المطالب كما ذكرنا لكم، الإنسان لو دخل في الدين الإسلام أول شيء يسأل من ربه هذا الذي يعبده، هذه غاية المطالب. كل إنسان لابد يعرف ربه، إذا ما عرف ربه يعرف ماذا؟ يعرف شرع ربه ويترك ربه ما يعرفه، هذا يستحيل. كل النفوس تشتاق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدث يوما أن الله عز وجل يضحك، قال الصحابي العربي قال: لن نعدم خير من رب يضحك. على طول، لأنه ما دام أنه يضحك فلن نعدم خير، لأن هذا ضحكه أيضا يدخل فيه رحمته سبحانه وتعالى، فدليل على أنه يعفو وأنه يتجاوز، وهذه كلها من لوازم الضحك، واضح؟ فهذا دليل على أن لن نعدم خيرا منه، فهو سيأتي لنا بالخير. ما قال الرسول الله كيف تأخذ بظاهر النص، هذا تشبيه وهذا كذا كذا، لا، إنما خاطبهم بما يعرفون، لأنهم عرب أقحاح يفهمون هذا الكلام، ولأن نفوسهم ترقى في معرفة ربهم، لأن هذا غاية المطالب، بل هذا زبدة الرسالة، زبدة الرسالة الإلهية التي بعث بها الرسول. ما هي؟ تعريف الخط بمن؟ بالخط جل وعلا، لأنهم إذا ما عرفوا كيف يعبدونه؟ فهذا زبدة الرسالة الإلهية كما قال المؤلف رحمه الله، فزبدة الرسالة تعريفهم بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال: فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان، يعني أقل قليل من الإيمان، كيف يقع في قلبك أن الرسول يترك الناس في هذا الباب حيارة لا يفهمون شيء ولا يعرفون شيء، أو كيف يقع في قلبك يا هذا أن الرسول يترك هذا الباب غير محكم، أو كيف يقع في قلبك أن الرسول يقول هذا الأمر مرجع إلى عقولكم؟ أنت كل واحد يجتهد على كيفه، وكل قوم يجتهد على ما يريد، هذا محال يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يبين هذا البيان، هذا الباب بيانا شافيا كافيا، لا بد. الذي يبين هذا القضاء الحاجة مستحيل يترك هذا الباب ما يبينه بيان شافي. قال: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه على فرض يقع هذا الباب منه، هل يظن في الصحابة أنهم رضي الله عنهم الذين هم أفضل الناس وأحرص الناس على الخير وأشد الناس طلبا للعلم الشرعي يتركون هذا الباب لا يعرفونه، أو يقصرون فيه أو يزيدون فيه وينقصون فيه؟ لا بد أن يتكلموا فيه، صح؟ هذا يقين كلامهم في إثبات الصفات كثير، إما أن يكونوا قد قالوا بالتشبيه وهذا منكر وباطل لا يضل بهم، وإما أنهم قالوا على الله بغير علم وافتروا على الله، هذا يمكن يكون منهم. إذن هذا الأمر الذي قالوا أخذوه ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم
من المحال أيضا أن تكون القرون فاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقلب وإما اعتقاد نقيض الحق بقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع.
نعم، إذا يكون من المحال أن يكون الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، من المحال أنهم يكونون غير عالمين بهذا الباب. هذا مستحيل، يعني يستحيل أنهم ما يعرفون هذا الباب، وبعدين يأتي من بعدهم من هو دونهم في العلم والدين يعرف هذا الباب. هم أولى الناس بمعرفة هذا الباب وأولى الناس بالصواب، صحيح. ثم أو أنهم غير قائلين بالحق، أو أنهم عرفوا هذا الباب لكن قالوا بخلاف الحق، هذا مستحيل، لأن تأتي لهم بنص من كلام الصحابة مثل كلام أبي بكر أو عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة في إثبات الصفات، فيقولوا لا هم أرادوا كذا وأرادوا كذا. يستحيل أن الصحابة يقولون بغير الحق، لا بد أن يقولوا بالحق ويتكلموا به، لأن ضد ذلك ضد هذا الأمر إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد تنقيض الحق، وكلا الأمرين باطل بحق الصحابة. يعني هذا منكر وباطل بحق الصحابة، أنهم يعرفون الحق أو أنهم يتكلمون بخلاف الحق، لأن هذا سبب من أهل الضلال والكفر، يقولون يجهلون الحق ويقولون بغير الحق، هذا سبب أهل الضلال والصواب والسلام. أما الصحابة فظنوا بهم رضي الله عنهم أنهم يعلمون الحق ويقولون بالحق رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الأول
فلأن من في قلبه
ما هو اللي هو عدم العلم.
فلأن من في قلبي أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب، والسؤال عنه معرفة الحق في أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله أما الأول هو عدم العلم، فلأن ما في قلبي أدنى حياة وطلب للعلم أو أدنى نهمة يعني رغبة أو حاجة في العبادة يكون البحث فيها عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه من أكبر المقاصد. أي شخص أو أي إنسان طبيعي أو أي إنسان يعني فيه حبس لا بد أن يعرف هذا الباب، لا بد أن يسأل عن ربه ما هي صفة الله عز وجل، هل هو يغضب من الكافرين، يغضب من الظالمين، يغضب من أكل الربا حتى أتجنب هذا الفعل، هل يحب التوبة، يحب الصدق، يحب الإيمان حتى أفعل هذا الأمر، لم يقال الله ما يحب المؤمنين ولا يبغض الكافرين، يصير عندك ردة فعل. إذا لماذا أكون على الإيمان وأجتنب الكفر، لماذا أحب الإيمان وأفعل الإيمان وأجتنب الكفر وأحذر منه؟ لما يقال لك إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الإيمان والتقوى والصلاح والطهارة وترك الحرام وكذا وكذا، تفعل هذه الأمور لأن الله يحبها. لما يقال لك إن الله يكره المنافقين وإن الله يكره الكافرين ويكره كذا وكذا وكذا من الأمور المحرمة، تجدك تجتنبها. ثم قال رحمه الله، قال وليست النفوس الصحيحة، هذه عبارة جميلة جدا، قال وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. أبدا أي نفس صحيحة، إنسان سليم فطرته أو عقله سليمة، ما تجده أشوق إلى شيء منه في هذا الباب. يستحيل أن الإنسان يعني نفسه صحيحة وسليمة ويحب الخير ما تشتاق نفسه لمعرفة باب أسماء وصفات، ما يعرف صفات ربه وما يعرف أسماء الله عز وجل، هذا يستحيل. لا بد الإنسان يعرف هذا الباب ويشتاق إلى هذا الباب، وهذا أمر.
قال وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية، فكيف يتصور معه؟
يعني ما قلت لكم الواحد دخل في الإسلام فطرته يسأل عن من سيعبد، عن رب هذا، من رب هذا الذي سيعبده؟ لا بد أن يعرفه، واضح؟ يعني مستحيل أي دين من الأديان لا تسأل من هو ربك لتعبده ولا ما أعرفه، أجل كيف أنت على هذا الدين؟ فهل تظن رجل غير في الإسلام ولد في الإسلام ونشأ في الإسلام لا يعرف رب؟ هذا يستحيل، فكيف يتصور
مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يعني يتخلف عن مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟
يعني هذا من أعظم المقتضيات، مقتضى الفطرة، مقتضى يعني العقل، أن الإنسان يعرف هذا الباب، وهذا الباب يعني لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على الدنيا، يعني أفسق الناس وأفجر الناس اللي ما يكاد حتى يعني يفعل شيء من الطاعات، وسألته عن ربك قال والله ما بيعرف هذا الباب ولا صفات ربي ولا أعرف شيء عن ربي، هذا يتصور استحيل. أفجر الناس يقول يا أخي أنت ما تبع هذا الفجور لا تخاف من الله، أخي الله غفور رحيم، صح؟ هو أفجر الناس يعرف ربه رحيم، لا بد يعرف شيء من صفات ربه، صح؟ وإلا ما وقع في هذا الفجور لم يقع في فضل الله عز وجل، واضح؟ فهذا أبلد الناس وأفجر الناس ما يتصور منه. هل ظنت الصحابة رضي الله عنهم اليوم أتقى الناس أعرف الناس بالله وأحرص الناس على العلم وأحرص الناس على الخير إنهم هذا الباب أن يعرفون في شيء؟ هذا لا يمكن أن يكون منهم رضي الله عنهم. نعم، هذا الأمر الأول اللي هو عدم العلم في هذا الباب. هل هذا يتصور الصحابة ما يعرفون هذا الباب؟ يقول الشيخ رحمه الله كما ذكرنا أنه لا يتصور أبدا هذا الأمر أنهم ما يعرفون الحق في هذا الباب. الثانية،
وما كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائله فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
هذا لا يمكن أن يتصور مسلم أن الصحابة كانوا يعتقدون غير الحق أو أنهم يقولون غير الحق، ظنوا في أصحاب رسول الله ظن الطيب أنهم وضعهم يقولون بالحق ويقولون بالصدق يعتقدون الحق ولا يخالفون كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله مدحهم ترضى عليهم وأثنى عليهم في كتابه اختارهم لصحبة نبيه ومات عليه الصلاة والسلام وهو عنه راضي. فلا يمكن أن نتصور في الصحابة إلا الجميل. وقد سألوه عما هو أدنى أهمية من هذا، صح؟ يسألونك عن الكلالة، يسألونك عن المغير، ألا يسألون عن ربهم جل وعلا؟ هذا يعني ما يتصور، لا بد أن يسألوا عن الله سبحانه وتعالى.
قال ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه.
يعني هذا الكلام اللي هو كلام الصحابة في الصفات يقول هذه الفتوى لا تحتمل، قال يولد كلام الصحابة وأقوالهم من باب الاعتقاد، لأن هذه الفتوى المراد بها الاختصار. لكن من أراد هذا يجد في كتب العقائد مثل الإبانة لابن بطة، مثل شريعة الأجري، أصول السنة لا بكاي، السنة لعبد الله بن أبي عاصم بن الخلال، هذه الكتب وغيرها كثير تذكر بالأسانيد إلى الصحابة. أول ما تذكر نصوص الكتاب ثم السنة ثم أقوال الصحابة في الباب، أي باب في الاعتقاد، ويذكرون بأسانيدهم إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا تجد في كتاب مثلا الرؤية للدارقطني تجد مثلا آيات الرؤية مثل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة ما هي؟ رؤية الله جل وعلا. يقول ما ورد على الصحابة في ذلك أبو بكر وفلان وفلان وفلان، ثم ينتقل إلى التابعين من قال بهذا من التابعين كل بأسانيده. فهم في كتب وأجزاء ذكرت أقوال الصحابة بأسانيده، أما هذه الفتية المرة بها الاختصار، فالاختصار ما يذكر عن كل أحد وقول كل أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
قال ولا يجوز أيضا أن يكون المخالفون أعلم.
ولا أنسى في بالي يعني موضوع جميل، يعني لو أن الواحد يعني مثلا أفرض أحد الصحابة أقواله في الاعتقاد هذا حسنا جدا، مثل ما أفردت بعض المصنفات أقوال عمر وعبد العزيز في باب الاعتقاد ومثلا جمع الآثار العقدية لأبي بكر كلها من الكتب، هذا جميل جدا يطلع في بحث نافع، أو أقوال عمر أو عثمان أو علي يجد شيء من ذلك، أو بعض الصحابة المتأخرين رضي الله عنهم يجد من ذلك شيء نفيس جدا. نعم.
قال ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء بمن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله ويؤمن به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
نعم، يقول ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون يعني المتأخرين من الخلف أعلم من السالفين من الصحابة التابعين، هذا لا يمكن أن يكون. القرون المتأخرة الرابع والخامس والسادس والسابع القرة كانت في عهد شيخ الإسلام تيمية، لأن بعض الناس يدعي دعوة باطلة منكرة أن هؤلاء المتأخرين أعلم من الصحابة في باب الأسماء والصفات. وبعضهم يعتذر اعتذار وإن كان قبيح لكن يريد أن يحسن داعينا، يقول الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد وما اشتغلوا بعلم الكلام وباب الأسماء والصفات، وكانوا مشغولين رضي الله عنهم في الجهاد. وهل الجهاد أعظم من معرفة باب الأسماء والصفات؟ لا، كيف يعني ينشغلون في الجهاد ولا يتكلمون في باب الأسماء والصفات؟ هذا لا يمكن أن يكون منهم رضي الله عنهم. وهذا يقول بعض الأغبياء كما يقول الشيخ رحمه الله أن السلف مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا يقول بعض الأغبياء لأن هذا لم يعرف قدر الصحابة والتابعين. التابعين، لأن مذهبهم هو الأسلم والأعلم والأحكم، لأن مقتضى هذه المقالة تجهيل السلف رحمه الله، تجهيل الصحابة رضي الله عنهم. يعني ما يقول هذا مذهب سلامة، مذهب السلام يعني العافية، مثل يدل هذا مذهب العافية، لكن مذهب العلم والحكمة والفهم من هو؟ مذهب فلان. فما مدح الآن؟ مدح العلم، ما مدح السلام، لأن السلام يطلبها أي أحد، حتى جاء يمكن يطلبها صح؟ يقول أنا أريد السلام فأسكت، لكن العلم والحكمة يوصف بها يعني ما تكلم في هذا الباب، فهم يريدون التقليل من شأن الصحابة والتابعين والطعن فيهم، ثم مدح هؤلاء الخالفين الذين جاءوا بعد ذلك. قال فإن
هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجاز والمجازات وغرائب اللغات.
نعم، يقول هؤلاء المبتدعين، هذه المقالة مقالة من؟ مقالة أهل البدع الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف، إنما أوتوا من أي باب؟ أوتوا من حيث ظنوا أن السلف رحمه الله طريقتهم هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث فقط، يقرؤونها ويؤمنون بها لكن ما يفهمون معناها، هذا ظنهم. بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني هؤلاء الأميون لا يعرفون هذا الكتاب ولا يفهمونه، يعني مثل الشخص اللي مثلا يعرف من اللغة الأعجمية قليل، يعني مثل واحد يعرف اللغة الإنجليزية، يعرف الأحرف لما تعطيه جملة يقرأها، لكن الجملة هذه ما يفهمها شيء، بس إنه يقرأها قراءة مكسرة مثل ما نقول صح؟ يقول هذا مثل هذا، هل هذا يمدح هذا الرجل ما شاء الله عليه فاهم في اللغة وعارفها وهذا الكتاب الذي قرأه فاهمه ويمدح؟ لا، لأنه يقرأ شيء ما يفهم ولا يتكلم، يقرأ مكسر ما يفهم شيء. يقولون الصحابة مثل هذا الرجل، يقرؤون الكتاب لكن ما يفهمون، لأن باب الصفات هذا ما يفهمون من شيء، فهم يقرؤون كلام الله عز وجل لكن ما يعرفون معانيه. ولا شك أن هذا من أشنع الطعن فيهم رضي الله عنه. يقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 4 مرات ووقفه عند كل آية أسأله عنه، لذلك يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني ابن عباس عرض عليه مجاهد المصحف 4 مرات، هل يعرض عليه يسأل عن الكلالة أو عن المحيط أو عن القبلة أو عن بعض الأمور ولا يسأل عن باب الصفات؟ هل يتصور أن آيات الصفات الكثيرة جدا لكتاب الله عز وجل افتتح بها القرآن واختتم بها ما يعرف أحد من الصحابة يقرؤونها كقراءة الأميين لا يفهمون منها شيء؟ هذا لن يمكن يتصور أبدا، بل هم يقرؤون شيء يفهمون معناه، يقرؤون شيء هم. ثم الله سبحانه وتعالى أمر من يتدبر القرآن فقال أفهم يتدبر القبر، واضح؟ وثم الله عز وجل من لا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفال ما يفهمون القرآن، كيف يأمرهم أن يتدبروا القرآن ثم لا يفهمون معانيه؟ كيف واحد يقول أنا تدبرت القرآن وعرفته، طيب تعرف كذا وكذا يقول ما هذا كله ما أعرفه، كيف تدبرت القرآن؟ كيف الله عز وجل يجعل القرآن هدى ورحمة ونور وتبيان لكل شيء ثم يقرؤونه ولا يفهمونه؟ هذا يستحيل. وأعظم ما ذكر في القرآن هو باب الأسماء والصفات، أعظم من ذكر اليوم الآخر والجنة والنار صح؟ يعني الإمام اليوم الآخر كم مرة ذكر في القرآن، والإمام بالقدر كم مرة؟ تخيل شخص يقرأ آية الإمام اليوم الآخر يقول أنا ما أعرف إيش الإمام اليوم الآخر، قرأت القرآن وأنا حافظ من القرآن وأنا الحمد لله لي كم سنة حافظ القرآن وقرأت التفاسير وقرأت كذا وكذا وكذا وكذا، لكن الإمام اليوم الآخر ما أعرفه. أو تذكر أنت يا أخي أنت حافظ القرآن ولا أنت فاهم شيء من القرآن صح؟ لأن هذا ما يتصور. طيب وش ظنك في رجل أكثر ما ورد في القرآن الصفات وأسماء الله عز وجل يقول ما أعرف من معانيها شيء؟ هذا لا يمكن أن يكون في الصحابة أبدا رضي الله عنهم. قال وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. يجعلون طريقة الصحابة السلف ما هي؟ اللي قراءة القرآن من غير فهم معانيه. طيب طريقة الخلف المتأخرين هؤلاء أهل الكلام ما هي؟ قال لك هؤلاء طريقتهم استنباط المعاني وفهمها ومعرفتها. طيب أنتم يا أخوان إذا أردتم تمدحون رجل تقول هذا الرجل عارف بكتاب الله سبحانه وتعالى مفسر لكتاب الله، تمدح رجل بحفظ القرآن وإتقان به. تمدح أن القرآن ما يفهم معاني ولا تمدح بأنه عرف معاني القرآن؟ لا بد يعني يستحيل أن الإنسان يمدح أنه ما يفهم القرآن. يعني معناته مذهبهم يرون أن الخلف أعظم وأفهم وأفقه من السلف رحمه الله. يعني هؤلاء المتأخرين أعظم فهم من الصحابة. هذا لا شك أنه تنقص للصحابة رضي عنهم وطعن فيهم رضي الله عنهم. ثم أنهم إذا أتى إلى كلام الله عز وجل ما لا يصنع به؟ قال يصرفونها عن حقائقها بأنواع المجازات. يأتي إلى كلام الله فيعبث فيه يقول هذا مجاز عن كذا. وغرائب اللغات تقول لك مثلا كما قال بعضهم كما ذكر ذلك ابن القيم في مختصر الصواعق يقول إن ابن العربي المالكي قال في قوله الرحمن العرش استوى والاستواء له 16 معنى. طبعا أنت لما تسمع الاستواء له 16 معنى ما تستطيع تجزم ان الاستواء هو العلو. تقول ها كيف اللغه كلها دلت على يقول هذا باطل وغير صحيح. ما لها 16 معنى يا ابن القيم. الاستواء له 3 معاني ذكر الله في كتابه. ان عدي بعلى فانه يدل على العلو والارتفاع، الرحمن على العرش استوى، وقد ذكرنا ذلك في الواسطيه. اما ان 16 معنى هذا باطل ولا تدل عليه اصلا من اللغه. اللهم الا ان تاتي بشواذ اللغه وغريبها ومنكرها يمكن تأتي بغير اللغة، أما اللغة الصحيحة لغة العرب فلا تدل على 16 معنى، هذا باطل. فأحيانا يخوفون صاحب العلم وصاحب السنة يقول لك هذا معنى له هذه كلمة لها 10 معاني. فأنت مثلا إذا 10 معاني ما تستطيع تجزم بأي معنى، صح؟ تتردد فيها وهو غير صحيح. ليس له 10 معاني، إنما آيات الصفات لها معنى واحد معروف. ولا يمكن أن يخاطب الله في القرآن في 7 مواضع بقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ثم يريد 16 معنى. انما اراد معنى واحد، والا كان بين في اي ايه بين ان الاستواء يراد به كذا وكذا. نعم.
قال هذا الظن الفاسد اوجب تلك البطاله التي مضمونها نبذ الاسلام وراء الله، وقد كذبوا على طريقه السلف وضلوا في تصويب طريقه الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكلم عليهم وبين الجهل والضلال بتسويق بطريقة الخلف.
لماذا هذه المقالة مضمونها نبذ الإسلام وراء الله؟ لأن هذا القرآن أنزل على هؤلاء القوم وهم أعرف الناس بكتاب الله. فلو طرحنا أقوالهم وقلنا أنهم لم يفهموا هذه المعاني لكان في ذلك ومقتضى ذلك أن يطرح كل الإسلام. كيف؟ يا أخي يقول لك هذا ما في شيء اسمه الإيمان باليوم الآخر. الصحابة ما عرفوا المعنى هذا الأمر. ولا يعرفوا الإمام باليوم الآخر. الإمام باليوم الآخر عبارة عن يعني تخويف للناس حتى يصلحوا أحوالهم كما يقول الفلاسفة. الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون ما في شيء اسمه معاد ولا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. طيب والآيات التي في القرآن تذكر الجنة والنار والبعث والجزاء يقول لك هذه الآيات كلها عبارة عن تخيل. تخيل لماذا؟ لما تقول الظالم فيه نار يخاف فيكف عن الظلم، ولما تكون التقي ترى في جنة يجتهد في تقواه فيعمل الصالحات. فهي عبارة عن تخيل، وإلا لا توجد لا جنة ولا نار. والأنبياء لما أتوا بهذه الأمور حتى يردعون الناس. فالنبي عبارة عن إيش؟ عبارة عن رجل ذكي، والفيلسوف هو ذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم، والفيلسوف نبي ذي العرفان. يقول هذا الفيلسوف ما النبي ما هي حقيقة النبي؟ النبي عبارة عن رجل ذكي. زين؟ ذكي فقال للناس، الناس شافهم يقتل بعضهم بعض ويظلم بعضهم بعض ويعتدي بعضهم على بعض، فأتى قال لهم ترى شوف في جنة وفي نار. وأنت يا الظالم لك النار، إذا ظلمت قتلت، وأنت يا المحسن لك الجنة. حتى يبتدعوا بس، وإلا لا في جنة ولا في نار. وذلك الفيلسوف نبي ذي العرفان. النبي فيلسوف العوام، العوام اللي ما يفهمون شيء، يقولهم واحد بس يضحك عليهم كلمتين ويصدقونه. ترى في جنة صدقوه، ترى في نار صدقوه. أما الفيلسوف لا، هذا من نخبة المجتمع، اليوم الأذكياء. فهذا لهم خاصة. يقول ابن القيم رحمه الله: انظر إلى أنهار الكفر فجرت وتهم ولولا سئلوا بجرائم. فهذا اللي صار عشان هذا لكم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أيضا ذكر هذا. يقول: فاستطال الفلاسفة على المتكلمين. كيف؟ أن تقول في جنة وفي نار وفي بعث وفي جزاء. يا أخي هذه الآيات كلها نؤولها لها تأويل. قال له المتكلم وهذا الذي يتأول الصفات، قال: لا أنت كافر، أنت الآن تتأول الجنة والنار تتأول البعث والنشور هذا كفر. قال له يا أخي كيف كفر؟ نصوص الصفات الواردة في القرآن التي تأولتها أنت أضعاف 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 ما تكلمت فيه أنا من الجنة والنار والبعث والنشور، فلماذا أصبح كافر وأنت تصبح مسلم؟ فغلب. قال فلذلك استطال الفلاسفة على المتكلمين. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء المتكلمين ما قطعوا يعني أهل الباطل من أساسهم، إنما يأتون إلى الباطل فيقطعون من فوق فقط، مثل الواحد اللي يحش له شجر يقصه من فوق بس واللي تحت مخليه فيطلع مرة ثانية. من الذي يستطيع قلع هذا الشجر من أساس الفاسد؟ هم أهل السنة والتوحيد، لأنهم أثبتوا هذا وأثبتوا هذا، ما تأولوا ولا نفوا ولا قالوا هذا يرد به هذا يرد به. واضح؟ لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في هذا الرسالة وغيرها، يقول فهؤلاء المتكلمين لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. كيف ينصر الإسلام وهو تولد على نفس الشبهات التي يولدها؟ وكيف يكسر أعداء الإسلام وهو نفس الكلام يفعل؟ أن تفعل هذا في باب الأسماء والصفات، هم يفعلونه في باب البعث والجنة والنار. ولذلك مذهب السلف رحمه الله مذهب السنة والجماعة لأن هذه النصوص ظواهرها كلها معروفة ومفهومة، ولا يمكن أن يكون الصحابة لا يعرفون معناها، هذا لا يمكن أن يكون رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا معنى قوله أن هذا نبذ الإسلام وراء الظهر، أن هذا يعتبر يعني ترك للإسلام، نسأل الله العافية والسلامة.
قال وسبب ذلك اعتقاد أن ليس في نصوص صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان بالأخذ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرح الأخذ إلى معاني بنوع التكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف.
يقول سبب ذلك أنهم تأولوا الصفات ولم يثبتوا منها شيء، أنهم اعتقدوا في نفس الأمر أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت على هذه النصوص. لماذا؟ للشبهات التي وقعت في قلوبهم، أن إثبات الصفة يلزم منها التشبيه، فماذا نصنع؟ إما نتأول الصفة أو نفوضها، لأن يفهم من أي صفة ترد أن هذا يلزم منها ماذا؟ التشبيه. ونحن قلنا ونقول في هذا الموضوع أن الصفات لا يلزم منها التشبيه، كما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين فصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. ذات الله نقول أن الله موجود، هل معنى هذا أن وجود الله كوجود المخلوق؟ أبدا، بوجه من الوجوه. كما أننا نقول أن الله سمع بصر، هل سمع الله كسمع المخلوق؟ أبدا، بصر الله بل كبصر المخلوق؟ لا. فنعتقد أن الصفات صفات الله ليست كصفات المخلوقين، كما أن ذات الله ليست كذات المخلوقين. هؤلاء لما اعتقدوا أن أي صفة تثبتها يلزم منها التشبيه، قالوا إما نذهب التشبيه كما يقول هنا يرحمك الله، بقوا مترددين بين الإيمان بالله وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. هم يظنون أن طريقة السلف ما هي؟ التفويض. والتفويض ما هو؟ يقولون أن هذه النصوص نصوص الصفات لا معنى لديها، معروف لديها معناها غير معروف لديها، فهي تفوض معنى هذه الصفة لله عز وجل. نقرأ السميع البصير مثل ما نقرأ يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى، هذه مثل هذا، هذه لا نعرف معناها وهذه لا نعرف معناها. هذا القول لازمة أن الله خاطبنا بهذا نفهم، وأن الله عز وجل أنزل علينا كتاب لم يبينه ولم يوضح وليس بهدى ولا نور ولا تبيان، وأن الله أمرنا أن نتدبر شيئا لا نفهم معناه، لازم هذا القول. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في دار تعاقب العقل والنقل أن مقالة المفوضة هي شرط مقالة أهل البدع. لماذا؟ لأن أهل البدع الذين تأولوا الصفات وإن تأولوها تأولا تأويلا منكرا باطلا، لكن جعلوا لكلام الله معنى، فكون يجعل الكلام معنى أحسن وأفضل من كون يجعل الكلام غير مفهوم أصلا وغير معروف. واضح؟ لأن كون تقرأ كلام تقول هذا الكتاب تبيان وهدى ونور، لكن ترى ما أفهم منه ولا كلمة، كيف تبيان وهدى ونور ولا تفهم منه ولا كلمة؟ هذا شكل شخص آخر أبو فهد هدى وتبيان ونور، لكن معنى هذه الآية كذا ومعنى هذه الآية كذا، نعم حفظها لكنه أهوى من الأول الذي جعلها طلاسم ولا غير معروفة وغير مفهومة، ويكذبون بذلك كذب. يقولون كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة المراكشية في المتاوى، قالوا يفترون يعني ما أفهم ولا كلمة. أقول شوف أبو بكر والرسول عندهم كلام في باب التوحيد ما يفهم العمر. يعني مثل الأعجمي الذي لا يعرف لغة العرب إذا جلس بالعرب يتحدثون بالعربي ما يفهم شيء. هذا لا شك أن يقول شيخ الإسلام كذب وافتراء على عمر وليس في شيء من دواوين السنة. لأجل ماذا يفترون هذا؟ حتى يقال أن هذا الكلام غير مفهوم من باب الصفات غير مفهوم، لأن عمر ما فهمه. تفهمون أنتم؟ واضح؟ فهذا كله من الكذب. فهي القوم يبقون مترددين بين الإيمان بالله في تفويض المعنى، فلفظه ثابت لكن معناه غير معروف ولا يفهمه ورفضه غير الله عز وجل، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف يأتي إلى معنى فيقول هذا يراد به كذا ويتكلف في ذلك تكلفا عظيما، مثل ما قلنا لكم في الاستواء يقولها 16 معنى، وهذا تكلف وباطل لا تدل على لغة العرب. نعم. فصار هذا الباطل مركبا،
فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه.
لأن مذهب التعطيل يا أخوان يخالف العقل ويخالف النقل. كيف؟ لأن العقل كما ذكرنا سابقا يدل على أن الرب هذا الذي يعبد لا بد تكون له صفات، وصفات مدح وصفات يعني حسنة يرغب فيها العبد في معرفة ربه أكثر وأكثر، صح؟ فالعقل لا ينافي إثبات الصفات أبدا، لا ينافيها أبدا. كما أن السمع يدل على هذه الصفات، نقرأ في الكتاب آيات كثيرة جدا في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. فالعقل والشرع كلاهما يدل على إثبات الصفات. أما هؤلاء فسدت عقولهم ثم اضطروا ذلك إلى ماذا؟ إلى تحريف نصوص الشرع. تأولت آية، طيب الآية الثانية الثالثة الرابعة الخامسة العاشرة، آيات لا تحصى كما سيأتي مثلا في باب علو الله عز وجل. تتأول كم آية؟ يقول بعض الشافعية في كتاب الله ألف دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ألف دليل على علو الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم إن أدلة علو الله عز وجل يعني تقسم إلى أكثر من 20 طريقة. الأدلة كثيرة لكن طوقها بالقرآن أكثر من 21 طريقة تقريبا، كما ذكر ذلك في الكافية الشافية. فكيف تتأول آية آيتين ثلاث أربع خمس، يا أخي تضطر إلى تأويل 20 آية 50 آية؟ التأويل متى نحتاج إليه؟ حينما يأتي شيء يخالف بقية الأشياء، فنحتاج أن نتأول هذا الشيء يوافق البقية، صح؟ أما كل النصوص تريد أن تتأولها على خلاف ظاهرها هذا لا شك أنه منكر.
قال فلما بنى امرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت
المقدمتين الكفريتين هما ان طريقه السلف مجرد الايمان بالالفاظ القران، وان طريقه الخلف هي استخراج النصوص. فطريقه السلف التوفيق وطريقه الخلف هي التاويل، فهذا لا شك انه باطل، لانهم جعلوا طريقه السلف ما هي؟ طلب السلامه اسلم، وجعلوا الخلف هم الاعلم والافهم والاحكم، هم اللي يعرفون كلام الله عز وجل.
كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.
نعم، هذا يلزم من مقالتهم هذا أن السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين كانوا جهال، لأنهم يقرؤون شيء ما يفهمون معناه. يعني تخيل أنت الآن مثلا أتيت إلى درس والشيخ اللي درس في الدرس يقرأ الكتاب، طيب إيش معنى هذا؟ يقول أنا ما أعرفه، وهذا ما أعرفه، وهذا ما أعرفه، أكثر كتاب ما يعرف معناه. الدرس الجاي بيجي هذا جاي الشيخ ما يفهم شيء من الكتاب اللي يقرأ، صح ولا لا؟ يعتبر هذا جهل. طيب إذا كان السنة إذا كان هذا الشيخ 10 مشايخ وكلهم ما يفهمون هذا الكتاب، هذا أي مشايخ هذا علماء وأئمة، والكتاب هذا هو أفضل الكتب، يقولون كلهم يمدحون يقولون هذا الكتاب أحسن كتاب، وهذا الكتاب لا يستغنى عنه طالب علم، وهذا الكتاب كذا وكذا، وبعدين لما تسألهم كلهم ما يعرفون معاني هذا الكتاب. تقول طالع مثل هذول المشايخ يعني قوم بلة، صح؟ بلة يعني مستحيل يمدحون كتاب ويذلون عليه هذا الثناء ويجعلونه هؤلاء الذين سبقوا الناس في فهم كتاب الله ومعرفة شرع الله عز وجل ومعرفة هذا الباب هو باب الأسماء والصفات. ثم هذا القول
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله إيجابهم وأخطر الواقف على نهاية إقدامهم لما انتهى إليه في مرامهم.
نعم. الإنسان وجد في غاية الجهالة، وهذا القول من أعظم الأقوال جهلاً وبعداً عن الدين، بل هذا في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين؟ ضرب من المتكلمين ما يعرفون سنة محمد عليه الصلاة والسلام، يرون الحديث الموضوع يظنون صحيح، ولا يعرفون حديث البخاري ولا حديث غيره، إنما هم مشتغلون بالكلام وعلم الفلسفة والجدل والمنطق وغير ذلك. هل يتصور في هؤلاء القوم الحيارة، هؤلاء القوم البعيدين عن سنة محمد، أنهم أعرف بكتاب الله من أصحاب محمد؟ أبداً. إذا كان العلماء متأثرين يا أخوان، هم أقل مرتبة من الصحابة بمراتب في العلم، فما ظنهم من بعدهم؟ يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين الصحابة لما نزل عليهم القرآن احتاج إلى شيء واحد، ما هو؟ إلى فهم هذه الكلمة فقط، لأنه أنزل عليه القرآن وهم يسمعونه، والسنة يحتاجون فيها إلى فهم معانيها، يحتاجون إلى معرفة الإسناد، بعدين يسمعون من الرسول مباشرة، من أتى بعده يحتاج إلى ماذا؟ معرفة صحة هذا الإسناد، دراسة رجاله، يروح جهد كل ذي ماذا معرفة هذا هل صحيح أو ثبت إنه صحيح، معرفة اللغة لأنك الآن دخلت عليك لغة الأعاجم فاختلط عليك الأمر، هم يحتاجون لغتهم فصيحة وسليمة، واضح؟ فأنت يذهب جهدك كله حتى تصل إلى المعنى الذي تريده. أمر رضي الله عنهم ما يحتاج إلى هذا الجهد كله، فجهدهم يذهب إلى ماذا؟ إلى العمل بهذا النص الذي سمعه فقط رضي الله عنه. فلا يظن أن أحد من الناس أعلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في هذا الضرب من الناس الذي هم المتكلمون، أن هؤلاء القوم كثروا إلى بالدين اضطرابهم، مرة ينهي ومرة يثبت، مرة يذهب منها بالتفريط، مرة يذهب منها بالتأويل، مرة يقول هذا ثابت، مرة يقول هذا غير ثابت، يضطربوا في هذا الباب اضطرابا عظيما، كما هو يعني ملاحظ ومشاهد في كتبه. قال: وغضض عن معرفة الله حجابه، حجاب الغطاء هذا صار غليظ، صاروا ما يرون صفات الله عز وجل، ما يعرفونه، لأن صار الباب غليظ جدا. من الذي يسمح الحجاب هذا يعني مرفوع عنه أو دقيق جدا الذي يعرف باب الأسماء والصفات، يعرف كتاب الله، يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما هؤلاء الواحد منهم يقضي عمره كله فيما في جدل، في جدل وفي مسألة أحيانا البحث فيها يعني ما يحتاج إلى بحث، هي فطرة، كما ذكر أن قوم مروا على امرأة عجوز ومعهم شيخهم وكانوا يتبعونه حتى يعني غبروا على هذه العجوز عند بيتها، فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا ما عرفتي، هذا إمام الدين وهذا كذا وكذا، هذا يعرف ألف دليل على وجود الله. قالت: والله لو لم يكن عنده ألف شك لما احتاج إلى ألف دليل. يعني هي عجوز تعرفها، أفي الله شك؟ أفي الله شك، ما يحتاج أن يعرف ألف دليل على وجود الله، والشجر يدل على وجود الله، كيف؟ بدلالة أن الشجر كذا وكذا وكذا وكذا، يجيب لك أدلة. هذه فطرة، فطر الله عليها العباد. الله سبحانه وتعالى دعاك إلى معرفة أسماء وصفاته، ما دعاك إلى الإقرار بوجوده، لأن إقرار بوجود الله تقر به كل النفوس، وما يجادل به إلا أظلم الناس وأكفر الناس، حتى في العمر الذي جحد بوجود الله وقال ربكم أعلى، قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعرف في هذا الإسلام عليه السلام. نعم. ثم قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: في هؤلاء القوم وهذا الضرب من المتكلمين المعاهد كلها، كل معاهد العلم والجدل والمنطق قطفتها، أتيت هؤلاء المعتزلة فجادلتهم وعرفت حججهم وأدلتهم، ثم ذهبت إلى أولئك الجهمية فجادلتهم وعرفت حججهم، ثم ذهبت إلى أولئك الرافضة، ثم ذهبت إلى أولئك المرجئة والخوارج، وكل طائفة جادلتهم في هذا الباب. يقول وسيرت المرء في بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضع كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم. فقط انتهى أمره بماذا؟ في الحيرة والاضطراب. شوف الرجل السهل البسيط، سمع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لن نعدم خير من ربنا، وانتهى الأمر. شيء بسيط ما يحتاج إلى شبهات وأمور تقع في قلبه حتى يمكن من الصفات. وذلك طبع على السنة، لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فلست تراه. يقول لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فلست تراه واضع الكف حائل على ذقن أو قارع سن نادم. يعني لو أنك ذهبت إلى معهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومعهد العلماء الذين أخذوا على الرسول، لم تر فيهم حائرا ولا واضعا كفه تحت ذقنه ولا قارع سن الندم. لماذا؟ لأنهم كما قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، يقرؤون آيات الصفات وأسماء وأحاديث الصفات يطلبون بها وانتهى الأمر، ما يدخلون في جدل إذا يلزموا من هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. ولذلك لما تقرأ بعض كتب السلف رحمه الله في باب الأسماء والصفات ما تجد فيها إلا المتعة واللذة، ولو تقرأ بعض كتب المتكلمين ما تفهم شيء. يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام الإبهام، قد قرأت رسالة للغزالي في هذا الباب، يقول ما فهمت منها شيئا كثيرا. هذا الذهبي يسمى حافظة الإسلام ويسمى مؤرخ الإسلام، يقول ما فهمت منها أشياء كثيرة. فما ظنك بطلاب العلم؟ يعني أشياء مغلقة، أشياء مغلقة، لأن الحق يا أخوان عليه نور، إذا قرأته وضح وتبين لك، لكن الباطل لا عليه ظلمة، فما تفهمه ولا تدركه، يغلق عليك أمره. كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن بعض أقوال هؤلاء المبتدعة يعني يعصر توضيحها، يعني حتى لما توضحها للناس يعصر أنك توضحها. لماذا؟ لأن شيء غير واقعي غير موجود على لما نروح على الساحة مفهوم. أما الحق واضح بين، أما الباطل لا تجد يعني مشكلة متفهم ما تفهم، لأن يعني شيء غير موجود. نعم. وأقروا على نفوسهم،
وأقروا على نفوسهم بما قالوا المتمثلين به أو مشركين لهم فيما صدقوا في كتبهم، كقول بعض الرسائل نهاية أقدام العقول.
المقالة الأولى قال هذا للشيخ السيستاني، والمقالة الثانية هذه للرازي، والرازي كان من أذكيائهم وعلمائهم، وألف في ذلك مؤلفات عظيمة في هذا الباب، وكان عقيدة الجهمية، وكتب فيه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتاب بيان تلبيس الجهمية، مع أن الرازي رجع، الرازي رجع وتاب كما في هذه القصيدة، وأنه رجع إلى مذهب السلف رحمه الله كما سيأتي في كلامه. والشيخ الإسلام رد عليه في بيان تلبيس الجهمية، والرازي توفي قبل الشيخ الإسلام تيمية بسنوات. لماذا رد عليه ما دام هو رجل تاب؟ لأن كتابه موجود، كتابه وفكره موجود، محتاجة إلى الرد. وذلك تجد في بيان تلبيس الجميع أن هذا قول الجميع، والرازي قد ظل ضلالا بينا، إنما يريد حينما قال هذه المقالة، ليس الآن، إنما حينما قال هذه المقالة قد خالف مذهب أهل السنة ووقع في الضلال المبين.
قال نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستهد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
ما استفاد من بحث طول عمره سوى أن جمع فيه قيل وقالوا. لماذا؟ لأنه يجمع أقوال الناس واختلاف عقولهم، فهذا ينفي وهذا يثبت وهذا يقول لا، ننفي ثم نثبت بناء على أن العقل يدل على هذا الأمر، ويدخلون في اضطرابات عقلية. لكن أهل السنة ولا الحمد لله من يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، خلاص انتهى الأمر، أثبتنا هذا السنة من هذا الحديث، فلم يدخل في القيل والقال. وهذا باب كما ذكرنا أن باب مغلق، لأنه باب توقيفي على ما دل عليه الكتاب والسنة، فلذلك ما يقع به الضرر. أي شيخ يقول لك هذا السنة كذا كذا، تقول أين الدليل؟ صح الدليل يا شيخ، جاء لك دليل قبلت به، قال لك ما في دليل، لكن العقل أنا مكانة، تقول لا، قولك مردود عليك. لماذا؟ لأن هذا الباب لا مدخل العقلي، إنما مدخل في ماذا؟ في نصوص الكتاب والسنة. أما هؤلاء اختلفوا، يأتي جيل وقوم يتأول من الصفات ما أثبته الجيل الذي قبله، ثم يأتي قوم آخر يتأول من الصفات ما أثبته الجيل الذي قبله، وهكذا حتى ينتهي بهم الأمر إلى جيل لا يثبت شيئا من الصفات، كما ذكر شيخ الإسلام ولذلك إن شاء الله يأخذ الكتاب يذكر الشيخ رحمه الله كلام الأشعري وكلام الباقي المالي وكلامهما في إثبات الصفات الذاتية بل وضع الصفات الفعلية كالاستواء والاستواء نعم يثبته أما الصفات الذاتية كالعلو واليدين هذا أثبت الباقي المالي والأشعري. إذا هؤلاء يعتقدون عقيدة الرازي ومن تبعهم. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجهمية لما ذكر المتصوفة قال كل جيل يأتي بعدهم بعد الجيل الذي قبله يقول يتلاعب بهم الشيطان فيزداد بعدهم عن الدين. لو لاحظت القرن الأول غير القرن الثاني تماما. المتصوفة الأوائل كان عندهم خطرات ووساوس والكلام في بعض الأمور التي ما تكلم بها الصحابة والتابعين. هذا الجيل الذي بعدهم فدخل في باب الوجد والرقص وال التغاشي اللي يغشل عليه إذا قرأ القرآن ويصرع وبعد ذلك دخلوا في باب آخر من البدعة. جاء جيل بعده مثل جيل الحلاج ومن تبع كابن عربي وابن سبعين وغيرهم دخلوا في باب آخر وحدة الوجود الكفر نسأل الله عليه السلام. جاء مثلا التلمساني اللي يسمى الفاجر التلمساني وهو من القرن السابع دخل في باب الإباحية واستباحة النساء نسأل الله عليه السلام والأمور اللي يعني حتى كان يقول يعني يقول لا فرق بين الأم والزوجة نسأل الله عليه السلام. فقيل أن الفقهاء يقولوا كذا قال أن الفقهاء قالوا حرام فقلنا حرام عليكم وإلا هو يستبيح لأن العين واحدة العين واحدة كل هذا الوجود شيء واحد فالزوجة والمرأة الأجنبية مثل الأم والأخت عفوا الله وإياكم. يعني يتلاعب بهم الشيطان جيلا بعد جيل حتى أوقع بعضهم في الكفر بالله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة ولله الحمد والمنة القرن الأول والقرن الثاني والثالث والرابع ما تغيروا هم اللي كانوا في الصين مثل الهند مثل جزيرة العرب مثل مطلب الإسلام هم لا يتغيرون عقيدتهم واحدة لأن مبنية على كلام الله وكلام رسوله. أما إذا كانت العقائد مبنية على الآراء والله أنا اليوم بتراي وكرم أرجع عنه اليوم أعجبني هذا الأمر بعد سنة تغير أكبر سني شوية أشوف الأمر هذا ما يصلح أغير رأيي صح هذا طبيعي طبيعة الإنسان أنه تتغير آرائه. أما باب الاعتقاد هو باب واحد محكم بذلك لا يقع ولله الحمد من الاضطراب ولا يعني قيل وقال ولا ضياع عمر ولا غير ذلك من فضل الله عز وجل. ثم قال الرازي
قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي علي الله ولا تروي غني الله رأيتها
يعني ما تشفي لا العلي المريض ولا تروي العطشان هذه المناهج الفلسفية والكلامية. ما هو الشيء الذي يشفي العليم ويروي الغني؟
قال رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
يعني هذا كلام الرازي وهو يعني رأس ومن أذكياء العالم قال هذا المقال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هل تحتاج أن تبدأ من الطريق الذي يعني ابتدأ منه أو تقف عند الطريق الذي انتهى عنه؟ تتوقف عند الطريق الذي انتهى يقول أقرب إثبات الرحمن على العرش استوى في إثبات صفة الاستواء إليه يصعد الكلم الطيب في إثبات صفة العلو للعلو أقرب النفي ليس كمثله شيء فهذا الله عز وجل لا يشبه شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا يحيطون به علما الله عز وجل لا يمكن أن يحيط به البشر ولا أن يدركوا يعني حقيقة المولى سبحانه وتعالى. نعم ويقول الآخر منهم
وخضت في الذين رضي عنه والآن لم يتدارك لربي برحمة منه فالويل لفلان وهأنا أموت على عقيدة أمي.
نعم هذا القائل هو إمام الحرمين أبو معالي الجويني رحمه الله وكان من أذكياء العالم وعلى قرضهم ثم تم في آخر حياته لأنه كان رأس المتكلمين في زمانه وله كتاب اسمه الإرشاد في الاعتقاد مطبوع في مجلد وله كتب كثيرة رحمه الله. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول بعض الفضلاء لو جاز أن يبعث الله نبيا في وقته لبعثه الله نبيا يعني من حكمته وعلمه وما اتصف به من صفات الكمال البشري في ذاك الوقت كان من أذكياء العالم وحكمائهم وعقلائهم المعطلة في إمكان علو الله عز وجل دخل عليها الهمداني فقالوا يا إمام دعنا هذا الكلام وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه. ما قال قائل قط يا الله إلا وارتفع إلى السماء. يعني الكلام التقعيدات اللي تضعونها قاعدة في كذا وكذا وينزل منه وكذا اتركني من هذا كله. الدين سهل يا أخوان ما هو صعب. قال أنا أخبرني عن فطرة. ما قال قائل قط يا الله إلا ارتفع إلى السماء فطرة هذا. فقال الجويني رحمه الله حيروا للهمداني حيروا للهمداني. يعني ماذا أقول؟ ممكن الفطرة؟ إذا انكرت الفطرة يعني يكون يعني جادات بالباطل فعلا، فما استطاع أن أقول شيء. فتاب الله عز وجل عليه ورجع في آخر حياته فقال: لقد خوضت البحر الخضم بالواسع الكبير، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، تركت العلوم الشرعية، دخلت في أمور نهاني عنها أهل الإسلام بالعلم الكلامي وغيره، قال: وخوضت في الذي نهوني عنه الآن إلا مثل أركني ربي برحمة منه فالويل لفلان. وها أنا أداء أموت على عقيدة أمي. ما هي عقيدة أمه؟ الفطرة. زين الله. اللي يقول لك والله أن مذهب الأشاعرة هو 90% عامة الناس على مذهب الأشاعرة. لو كان مذهب الأشاعرة هو الفطرة هو عامة الناس كان ابن الجويني ما قال أموت على عقيدة أمي، كان أموت على عقيدتي لأنها هي عقيدة. فمات على عقيدة أمه لأن أمه ما تعرف مذهب الكلام ولا مذهب الأشاعرة، إنما تعرف تقرا في النبي تنفي الصفات. فعقيده المسلمين وفطره المسلمين التي فطر الله عليها الناس هي اثبات صفات الله عز وجل. هل لما تقول واحد ان الله يحب التوابين يقول لا الله ما يوصف بالمحبه؟ في عام يقول الكلام هذا؟ ابدا ما في عام يقول الكلام هذا. يفرح يقول اجل انا بتوب. لما نقول ان الله يحب المتطهرين يقول انا بتطهر لان الله يحب هذه الصفه. لما تقول ان الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ان الله عز وجل يكره كذا وكذا تجنبها، هل يقول لك لا مع كره الله كذا وكذا؟ ابدا ما يقول، لان هذه فطره الله التي فطر الناس عليها. نعم.
قال ويقول الاخر منهم اكثر الناس شكا عند الموت اصحاب الكلام.
نسال الله عليه السلام، لان لم يخوضوا في شيء يعني لا امرهم الله به، بل يخوضون في شيء محرم يدخلون في باب الجدل والشك. واضح لان بعضهم ينزلك بالشك قبل اليقين، واول لابد انك تشك بعدين تؤمن. يعني ويلزمون حتى العامة بالنظر، إذا لم ينظروا العامة في وجود الله عز وجل بالأدلة التي ذكروها وإلا فهم ليسوا مسلمين. ولذلك بعض المتكلمين بالغ في هذا حتى كفر عوام المسلمين. يقول أول واجب على المكلف هو النظر، هو القصد إلى النظر، لا بد أن ينظر. وبعضهم يقول أول واجب هو الشك ثم اليقين، يعني تشك بالله بعد ما تشك بالله بعد ذلك تؤمن بالله سبحانه.
قال رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على علم ولا أثر.
يعني العلم
ما
هو؟ العلم
قال
الله
قال
رسوله، ليس قال فلان من الناس قال علام من الناس، فلا تجد عندهم العلم في قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إنما هم للأسف يشغلون بقواعد شيوخهم ثم يأخذون نصوص الكتاب والسنة يتأولونها، ما يجعلون الأساس نصوص الكتاب والسنة، لا يجعلون قواعد أئمتهم وقواعد المتكلمين ثم أي نص خالف يأولونه. نسأل الله السلامة.
قال: كيف يكون هؤلاء المحجومون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الرجال الذين بهم قام الكتاب وبه قام.
نعم. يقول هنا الشيخ رحمه الله أن هؤلاء المتهوكون المتهوك اللي يقع في كل شيء، يعني مثل يقول احنا مستعجل أو غير مدرك لحقائق الأمور، الذين أكثر شيوخهم وعلمائهم أئمتهم ماتوا وهم يعني يتوبون ويرجعون، وبعضهم يقول نحن على سبيل الشك والاضطراب وقعوا في أمور لا نهاية لها. هل يتصور أن هؤلاء أهل الاضطراب والتردد والشك أعلم بكتاب الله عز وجل وأعلم بهذا الباب من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين؟ هم الذين هم حقيقة ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، هم أعلام الهدى ومصابيح الدجال. هل يتصور هذا؟ أبدا ما يتصور هذا مسلم أن هؤلاء كتاب الله أو أعرف بهذا الباب من الصحابة والتابعين الذين بهم قام الكتاب وبه قام، هم الذين نقل إلينا هذا الكتاب، فهم أعرف الناس به وأفهم الناس له. نعم.
قال رحمه الله وبهم نطق الكتاب وبه نطق
نطق بهم الكتاب في الثناء عليه وذكر فضله ومناقبه ووجوب الرجوع إليه، وبه نطقوا لأنهم كانوا يحتجون بكتاب الله وسنة رسوله، ما يحتجون بقول أحد من الناس، إنما يقولون قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام.
قال الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء،
وهذا معروف أن أفضل أتباع الأنبياء هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وأعلم أتباع الأنبياء وأفقههم وأفهمهم لدين الله أتباع محمد عليه الصلاة والسلام.
قال فضلا عن سائر القوم الذين لا كتاب لهم أحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غير إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص من في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكامه وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم.
يعني كيف يكون خير الأمة وخير القرون يعني أنقص في العلم والحكمة لا سيما في باب الأسماء والصفات من هؤلاء الأصاغر؟ هذا لا يمكن أن يكون.
أم كيف يكون أفراخ المتفلسفات وأتباعهم والولان ورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟
يعني هؤلاء المتكلمون أكثرهم يرجع في مذهبه إلى المتفلسفة، وتجدهم يرجعون إلى مذاهب المتفلسفة مثل المعلم الأول أرسطو أو الفارابي أو ابن سينا أو غيرهم، أو يرجعون إلى أتباع الهند في اللي هم أتباع السومنية وطائفة من المتفلسفة يبنون مذهبهم على الشك وعلى أنهم لا يؤمنون بشيء إلا بشيء محسوس، وهم ينكرون صفات الله عز وجل بناء على أنها غير محسوسة وغير موجودة ويرأوها بأعين حتى يقروا بها. أو يأتي إلى أتباع اليونان اللي هم أرسطو وغيره اللي أخذوا المعتزلة وجهمية مذهبهم من أعلى القوم لما عرضوا الكتب وأدخلوها على دين المسلمين وأخذوا منها إنكار الصفات. فهؤلاء أرسطو ومن تبعه كانوا يعظمون العقل ويجعلونه هو الأول، وعقائدهم فاسدة باطلة من قولهم بكذب العالم وغير ذلك، فأتى هؤلاء فتبعوهم وأخذوا بمذهبه، يعني أخذوا بمذهبهم وعظموه حتى أنهم جعلوا بعض هؤلاء من أئمة الإسلام كالفارابي وابن سينا، مع أنهم كانوا يعني يعطلون شرع الله عز وجل وينكرون صفات الله عز وجل، بل ينكرون الإعاقة والبعث والجزاء والنشور، كما أن ابن سينا هذا اللي اعترض به كثير من الناس كان ينكر البعث، وله رسالة اسمها الأضحوية ألفها في عيد الأضحى أنكر فيها البعث والجزاء، نسأل الله عليه والسلام، ويعني ذكرها ابن القيم رحمه الله في كافيته وذكر بعض أقواله الكفرية التي حاد بها الله ورسوله. كيف يكون هؤلاء القوم البعيدين كل البعيد عن كتاب الله ورسوله أعلم في باب الأسماء والصفات من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا يعني لا يمكن أن يقول به أحد من العطلاء. أما المجوس فهؤلاء لهم وارثة، لأن حكمة الله عز وجل اقتضت أن هذه الأمة تتبع من سبقها من الأمم لا سيما اليهود والنصارى. يقول العلماء أن ما من بدعة في الإسلام إلا ولها سابقة في الأديان السابقة، كما قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة الحالكة ماذا تصنع؟ تتبع 72 فرقة من النصارى فتسلك مسلكهم، كما قال داود المؤمن يقول إياكم ومقالة القدر فإنها مقالة النصارى بالبصرة، فهم مقالة القدر التي قال بها بعض أهل البصرة ثم انتشرت في بين المسلمين إنما أخذوها من النصارى الذين هم مضطربون في هذا الباب، ومقالة من المجوس أخذها القدرية في كون الله خالق والإنسان خالق، وجود خالقين خالق خير وخالق شر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام القدرية المجوس وهذه الأمة. واليهود كذلك هم أول من قال بخلق الكتب السماوية وأخذها منهم الجعد بن درهم والجعد بن صفوان ثم نشروا هذه المقالة اللي هي مقالة القول بخلق القرآن. وهكذا ما من بدعة وجدت إما تجد لها أصل عند أهل الكتاب أو تجد عندها أصل عند قدماء الهنود أو مجوس أو غيرهم من أهل الضلال. نعم، نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله تناسبكم، يعني ناخذ ساعة وساعة.